على أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في شبهة التخيير المشروط التي أثارها أو شيد أركانها بالأحرى الشيخ العراقي قدس سره، والذي سجل ذلك كنقض على مسلك الاقتضاء، وقد أجيب عنها بعدة أجوبة. انتهينا إلى الجواب الرابع الذي ذكرنا أنه ذكره السيد الخوئي، وذكره أيضا الشيخ عبد الكريم الحائري في درره. وحاصل ما ذكره هذان العلمان هو أنه لازم التخيير المشروط أن المكلف لو أتى بكلا الطرفين، مثل في الشبهة الوجوبية، لو أتى كان هو عنده علم إجمالي بوجوب إما الظهر أو الجمعة، لو أتى بكلا الطرفين لازم ذلك أن لا يكون، لازم ذلك أن يكون مرخصا في تركهما معا. يعني يقال له هكذا: إن كنت في المستقبل سوف تأتي، ولو بنحو الشرط المتأخر، إن كنت في المستقبل وفيما يأتي في الزمان المتأخر سوف تأتي بكلا الطرفين فأنت مرخص من الآن في تركهما، وهذا ترخيص في المخالفة القطعية، وهو لا يجوز، يستحيل على الحكيم. أما لماذا يلزم أن يكون مرخصا في ترك كلا الطرفين؟ لأن وجوب، لأن الترخيص، تطبيق الترخيص على هذا الطرف الأول مشروط بفعل الثاني، وقد فرض في المستقبل أنه سوف يفعل الثاني، فيكون مرخصا من الآن في ترك الأول. وهكذا الترخيص في الثاني، في ترك الثاني مشروط بفعل الأول، وحيث إنه في المستقبل سوف يفعل الأول فيكون من الآن مرخصا في ترك الثاني. إذن سوف يكون، ما دام هناك تخيير مشروط، سوف يكون هناك في حق هذا المكلف ترخيص صان فعليان، ترخيص في ترك الظهر وترخيص في ترك الجمعة. فهو مرخص في ترك الظهر لأنه في علم الله بعد ذلك سوف يفعل الجمعة، وترخيص في ترك الجمعة لأنه في علم الله بعد ذلك سوف يترك الظهر. إذن هو سوف يكون مرخصا في ترك كلا الطرفين، وهذا ترخيص في المخالفة القطعية، وهو لا يجوز. هذا كإشكال سجل على الشيخ العراقي، فقيل للشيخ العراقي لازم تخيير المشروط عن المكلف لو أتى بكلا الطرفين يلزم أن يكون مرخصا في ترك كلا الطرفين. وشلون الله يرخص في ترك كلا الطرفين؟ هذا ترخيص في المخالفة القطعية. ثم أشكل السيد الخوئي على نفسه وقال على أنه صحيح، إن قلت صحيح يلزم ترخيص في المخالفة القطعية، ولكن المخالفة العملية ليست ممكنة للمكلف عملا، لأنه بمجرد أن يترك أحد الطرفين فسوف يسلب الترخيص من الطرف الثاني، فبالتالي مخالفة عملية لا يمكن أن تتحقق من الخارج ولا قبح في الترخيص القطعي في المخالفة ما دام لا يلزم منه مخالفة على مستوى العمل. هذا السيد الخوي قلنا يشكل على نفسه، هو أجاب عن ذلك، أجاب بأنه بل هو قبيح، الترخيص في المخالفة القطعية قبيح حتى إذا لم يلزم منه مخالفة عملية، ومثل لذلك بمن مثل، بمن علم بحرمة تواجده في أحد مكانين، هو يدري حلف نذر أن ساعة في الثامنة على رأس الثامنة صباحا لا يكون إما في مسجد الشيخ الأنصاري مثلا أو لا يكون في مسجد الهندي في مثل هذه الحالة، ولكن لا يدري أنه حلف على هذا وعلى هذا، هل يمكن إجراء الأصلين؟ كلا لا يمكن، والحال أنه لا يلزم لا يمكن تحقق المخالفة العملية إذ ليست له رجلان طويلتان يمكن رجل يضعها هناك ساعة ثامنة ورجل هنا، فالمخالفة العملية القطعية ما ممكنة رغم عدم إمكانها لا يجوز إجراء الأصل لنفي تلك الحرمة وإجراء الأصل وإثبات الترخيص بالتالي وإجراء الأصل بلحاظ الحرمة الثانية وإثبات الترخيص، وهذا معناه هذا كل حكي السيد الخوي، وهذا معناه أن الترخيص القطعي في المخالفة قبيح ولا يجوز ويستحيل على الحكيم حتى إذا لم يلزم من ذلك مخالفة عملية قطعية. هذا توضيح ما أفاده قدس سره، ونحن علقنا في المحاضرة السابقة هذا كله بينا، ثم علقنا أجبنا الجواب الأول، الجواب الأول الذي ذكرناه قلنا الترخيص في مقامنا سنخ ترخيص تكون مجرد الاستفادة منه وتطبيق ذلك الترخيص في الخارج والاستفادة منه عملا، مجرد تطبيقه والاستفادة منه يسلبه ويزيله، لأنه بمجرد أن يطبق ذلك الترخيص يعني سوف يترك إحدى صلاته، وبمجرد أن يترك إحدى الصلاتين سوف يزول الترخيص عن ترك الثاني، فبالتالي سوف يكون الاستفادة من هذا الترخيص موجبة لسلبي ماذا؟ الترخيص. ومثل الترخيص المذكور الذي مجرد الاستفادة منه توجب سلبه وإزالته قبحه، أول الكلام منو قال لا بأس بترخيص من هذا القبيل ما دام مجرد الاستفادة منه يزول، وهذا بخلافه في المثال الذي ذكره، فإنه في المثال الذي ذكره ليست الاستفادة من الترخيص هي التي تزيله كلا، وإنما لأجل ضيق القدرة لا يتمكن أن يستفيد من الترخيص، لكن لو تمكن أن يستفيد كما إذا قلنا كان عنده رجلا عوج ابن عناق، لو كان عنده في مثل هذه الحالة لا تكون مجرد الاستفادة من الترخيص موجبة لسلبه، بخلافه في مقامنا مجرد الاستفادة من الترخيص توجب سلبه. فقبح مثل هذا الترخيص أول الكلام، هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا مضافا اي هو هذا يريد يقوله، صحيح جعلا لا يمكن صدوره، فانا اريد اقول له جعلا لا يمكن صدوره شوكت اذا ما كان الاستفاده من الترخيص توجب سلب الترخيص. اي صحيح، جعل هذا الترخيص قبيح لا يجوز، قبول. اما اذا كان هذا الترخيص مجرد ان تريد تستفيد منه يوجب سلب، هذا الجعل من البداية يكون قبيحا في عالم الجعل. جعل أول الكلام، جعل ترخيص من هذا القبيل يكون قبيحا أول الكلام، وإنما القبيح هو ذاك. لا هو مو مسألة عمل المكلف، مسألة هذا فرد ترخيص الذي ما يمكن الاستفادة منه، إذا فرد ترخيص ما مو لضيق القدرة، وفد مرة لضيق القدرة ايه هنا يمكن ان يقال ما يمكن الاستفادة منه، لا ما يمكن الاستفادة منه لقصور في نفس التشريع، هو سنخ تشريعين، بمجرد ان تستفيد منه يزول تشريع، وجعل مثل هذا الترخيص قبيح اول زين. هذا مضافا، هذا كجواب ثاني، هذا مضافا إلى أن بإمكان الشيخ العراقي أن يجيب بجواب آخر فيقول ما ذكر من الإشكال وإن كان يرد على ما ذكرته ولكنه ليس إشكالا على روح المطلب وأصله، وإنما هو إشكال على هذه الصيغة الخاصة من التخيير المشروط، يعني ان بالامكان ان نجري عليها بعض التعديلات والاضافات، بحيث يبقى روح التخيير المشروط من دون ان يلزم المحذور الذي أشير إليه. إذن المحذور المذكور ليس محذورا على روح المطلب، وإنما هو على الصياغة الخاصة. أما كيف نجري التعديل بحيث لا يلزم الإشكال، وذلك بأن يقال مثلا، وأنا لا أذكر هذا من باب الحصر وإنما من باب المثال، فيمكن مثلا أن يخير المولى بهذا الشكل فيقول أنت مرخص في ترك الظهر. وطبق حديث الرافع عليه، شريطة عند ترك الجمعة بخصوصها وبوحدها إنه لو كانت الصيغة هكذا فلا يلزم آنذاك محذور اجتماع الترخيصين عند فعل الجمعة، الجمعة صار اشتباه، مو عند ترك الجمعة صار اشتباه، ليش في الشبهة التحريمية عند فعل الجمعة وحدها وبمجردها، بل في التحريمية تقول عند الترك، إنه في مثل هذه الحالة سوف لا يلزم اجتماع ترخيصين في المخالفة، لأن الشرط في ترك في الترخيص بترك الظهر هو الإتيان بالجمعة وحدها، في المستقبل، أما عند الإتيان بها مع الظهر فلا ترخيص. فأين اجتماع الترخيصين إذن؟ وبالجملة إن بإمكان الشيخ العراقي إضافة بعض التعديلات والقيود على صيغة الترخيص المشروط حتى لا يلزم عليه إشكال اجتماع ترخيصين. إن قلت إذا فرض أن المكلف يفعل كلا الطرفين في المستقبل فهو أجدر بالترخيص ممن يأتي بأحدهما، فإن من يأتي بأحد الطرفين إذا كان مرخصا بترك الثاني فمن يأتي بهما يكون أجدر بالترخيص بالترك، بينما لازم التعديل الذي ذكرته هو أن من فعل الطرفين سوف لا يكون مرخصا في التركي، وهذا شيء بعيد. قلت إن دليل الأصل جاء وشرع للتخفيف على المكلف، يعني إذا أراد أن لا يأتي بالواجب المحتمل أو المشكوك فيجعل في حقه الترخيص تخفيفا عليه، أما من أراد أن يأتي بالواجب فلا محذور في عدم جعل الترخيص في حقه، لأنه هو الذي أراد أن يثقل على نفسه. والتخفيف هو تخفيف في الترك، وهو أراد أن يفعل. إذن لا محذور في اختصاص الترخيص بعد إدخال القيد المذكور والتعديل المذكور بحالة فعل أحد الطرفين وحده وفقط من دون فعل الآخر، وربما يكون ذلك أوضح لو فرضنا أن الأطراف كانت ثلاثية لا ثنائية. كما لو فرض أن الأمر كان يجور بين وجوب الظهر أو الجمعة أو العصر، فيمكن حينئذ الترخيص في أحد الأطراف الثلاثة بترك أحد الأطراف الثلاثة شريطة ترك أحد الآخرين مع فعل الثالث، العفو، شريطة الإتيان يجعل الترخيص في ترك أحد الأطراف الثلاثة شريطة الإتيان بأحد الطرفين الآخرين مع عدم الإتيان بالطرف الثالث، إنه حينئذ لا يلزم اجتماع ترخيصات ثلاثة فعلية بعد إدخال التعديل المذكور. إذن بإمكان الشيخ العراقي أن يصلح صيغته كي لا يرد عليه الإشكال، فالإشكال المذكور إشكال أشبه بما يقال إنه اعتراض بلحاظ المثال ومناقشة بلحاظ المثال، وإلا فليست المناقشة في روح المطلب. هذا بالنسبة إلى الجواب الرابع. الجواب الخامس، لا اولا قلت انه ترخيص قطعي ما يلزم، صحيح ترخيص قطعي يلزم لكن ليس بقبيح، هذا جوابي الاول الذي قلت، لانه من مجرد اعمال هذا الترخيص سوف ينتفي. والجواب الثاني الذي ذكرته، خو الشيخ العراقي يغير تعديل يجرب الصيغه، بويا اشتبهت هاي الصيغه قلتها، خو شويه اجر عليها تعديل، خو اذا اجريت عليها تعديل بعد ما راح يلزم اجتماع ترخيصين فعليين. الجواب الخامس ما ذكره السيد الخوئي ايضا في الدراسات الجزء الثالث صفحة 361 وفي المصباح الجزء الثاني صفحة 355، وحاصله ان شرط قبول الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الحكم الواقعي. أما إذا كان مخالفا ومباينا فأصل تشريعه يكون آنذاك، فأصل تشريعه يكون آنذاك مرفوضا وباطلا. ولذا ترى أن شيخنا النائيني ذكر في مورد دوران الأمر بين المحذورين الذي ذكر فيه احتمالات متعددة من حيث الموقف الأصولي، وأحد تلك المواقف ما قيل من أنه نجري إصالة التخيير، فالمكلف يكون مخيرا، هاي في دوران الأمر بالمحذورين، يكون مخيرا بين من؟ بين الفعل والترك. فلو فرض أن المكلف لا يجري، هل نذر أن يشرب ماء البرتقال أو نذر أن لا يشربه؟ يعني نذر الفعل ونذر الترك، فهو من الدوران بين المحذورين. وأحد الآراء قال لنجري إصالة التخيير ونقول إنه مخير بين أن يفعل أو أن يترك. فطبيعي ليس المقصود التخيير العقلي، وإنما المقصود التخيير الشرعي، يعني شارعا يكون مخيرا بين الفعل والترك. وأشكل على ذلك، وأشكل على ذلك، ومنهم شيخنا النائيني أشكل بأن التخيير يجزم، يجزم، يجزم بمن يجزم؟ ببطلانه ومخالفته للواقع، لأنه إن كان ثابت واقعا هو الحرمة فهو ملزم بمن ملزم بالترك، وإن كان ثابت هو الوجوب فهو ملزم بالفعل. والتخيير الشرعي بينهما يجزم بأنه مخالف للواقع الثابت، إذ الواقع إما هو الحرمة أو هو الوجوب. أما التخيير فليس بثابت، فلا يمكن أن يثبت مثل الحكم الظاهري المذكور، هكذا قال شيخنا النائيني وغيره. وفي المقام نقول ذلك أيضا، حيث نقول إذا كان الواجب واقعا هو الظهر فجعل الإباء، فحينئذ إذا كان هكذا أقول، إذا كانت الظهر ليست واجبة، ليست واجبة واقعا، وإنما الواجب هو الجمعة، فجعل الإباحة المشروطة للظهر مخالف للواقع، لأن ثابت واقعا هو الإباحة. الإباحة شنو الإباحة؟ ما دام ليست واجب الظهر، الثابت لها هي الإباحة المطلقة، يعني سواء فعل الجمعة أو لم يفعلها يكون ترك الظهر مباحا له وجائز، لا أن الترك مشروط، إباحة الترك مشروط بمن؟ بفعل الجمعة. هذا إذا كانت ليست واجب. وإذا كانت واجبة يعني الظهر، فجعل الإباحة لها من الأساس يكون باطلا. في حالة فعل الجمعة وفي حالة تركها. إذن الإباحة المشروطة يجزم بمخالفتها للحكم الثابت في اللوح المحفوظ. إذ أي تكرر، إذ لو كان الثابت عدم وجوب الظهر فمن المناسب أن تكون إباحتها إباحة ماذا؟ الظهر وترك الظهر إباحة مطلقة لا مشروطة بفعل الظهر بفعل الجمعة. وإذا كانت واجبة فجعل الإباحة لها ولو حالة فعل الجمعة يكون مخالفا لذاك، بل المناسب هو عدم جعل الإباحة لها سواء فعلت الجمعة أو لم تفعل أم لم تفعل الجمعة. فجعل الإباحة المشروطة مخالف للواقع على كلا التقديرين، وشرط الحكم الظاهري وشرعية الحكم الظاهري وتشريع الحكم أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقع، وهنا يجزم بأنه ليس مطابقا للواقع على كلا التقديرين. فجعل الترخيص المشروط في حد نفسه باطل ومرفوض للجزم مخالفته للحكم الواقعي. هذا ما أفاده السيد الخوي كجواب خامس، كجواب جديد على الشيخ العراقي التعليق عليه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.